الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقدم تفسير هذه الآيات الكريمات، وصلنا عند قوله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس وعفان، قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد، قال عفان: أنبأنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه قال: امرأةٌ جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج، يعني المكان، فأصبت منها ما دون الجماع، يعني قبلها وغمزها لكن لم يجامع، ثم جاء نادماً وتائباً فقال: ويحك، لعلها مغيبة، أي لعل زوجها خرج للجهاد في سبيل الله وأنت فعلت هذا بزوجته، لعلها مغيبة في سبيل الله. فقال مثل قول عمر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك، قال: فلعلها مغيبة في سبيل الله. ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى آخر الآية. فقال: يا رسول الله، ألي خاصة أم للناس عام؟ فضرب يعني عمر رضي الله عنه صدره بيده وقال: لا، ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر رضي الله عنه. فعلينا أن نحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة بخشوع وطمأنينة، فالصلاة يكفر الله بها صغائر الذنوب بفضله وإحسانه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة شأنها عظيم، فعلينا أن نحسن صلاتنا ونخشع فيها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله جل جلاله. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا، تشتري بدرهم تمر، فقلت: إن في البيت تمرًا أطيب، إن في البيت تمرًا أطيب وأجود من هذا. فدخلت البيت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر رضي الله عنه فسألته، فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر رضي الله عنه فسألته، فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أخلفت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ الرجل خرج للجهاد وأنت تفسد في أهله؟ الله المستعان. حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل عليه السلام فقال: أين أبو اليسر؟ فجئت فقرأ علي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى ذكرى للذاكرين. فقال إنسان: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عام؟ قال: للناس عام. فالصلاة إذا أحسنها المؤمن يكفر الله ذنوبه الصغائر، فعلينا أن نحافظ على الصلوات ونخشع ونتضرع بين يدي الله، فالصلاة شأنها عظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله جل جلاله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان قاعداً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منها، غير أنه لم يجامعها؟ لا عبا وقبل إلا أنه لم يجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصلي. قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال معاذ رضي الله عنه: أهي له خاصة أم للمسلمين عام؟ قال: بل للمسلمين عام. فالصلاة إذا أحسنها المسلم يكفر الله صغائر الذنوب فضلاً منه وكرماً جل جلاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. فلنحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة بخشوع وطمأنينة. ورواه ابن جرير رحمه الله من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ذكر امرأةً وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه لحاجة فأذن له، فذهب يطلبها، أي يطلب المرأة، فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير لحفيرة فيها ماء، فدفع في صدرها وجلس بين رجليها، فصار ذكره مثل الهدبة. هذه النعمة من الله، ما تذكره ما يقوم، الله على أراد حفظه سبحانه وتعالى. وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة مثل الخيط ما يقوم، فقام نادماً حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، فقال له: استغفر ربك وصلي أربع ركعات. قال: وتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وسلمنا واحفظنا واغفر لنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم فيه حد الله مرة أو ثنتين، أي قالها مرتين أو ثنتين، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا، قال: ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أين هذا الرجل القائل أقم فيه حدك؟ قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ولا تعد، أي غفر الله لك، لأنه ما ارتكب حدا، إنما قبل امرأة لا تحل له ثم ندم فجاء تائبا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ولا تعود، أي لا تعود لما فعلت من الذنب. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالموحد إذا صلى بخشوع وطمأنينة الله تعالى يكفر ذنوبه الصغائر بهذا العمل الصالح. فعلينا أن نحافظ على الصلوات ونخشع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة، فأخذ منها غصناً، أخذ غصناً من الشجرة يابساً فهزه، أي حركه حتى تحات ورق، حتى تساقط الورق من الغصن. ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: لما تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولما تفعله؟ فقال: إن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم تقبل منا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. فلنحافظ على الصلوات وعلى الطاعات ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، قال له: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا ارتكبت سيئة أتبعها بحسنة، فالله عز وجل يكفر السيئة بالحسنة، أتبع السيئة الحسنة، يعني إذا وقع منك سيئة اعمل بعدها حسنة، الله يكفر السيئة. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، حسن أخلاقك مع الناس، الصدق والوفاء وعدم الاستهزاء وعدم الأذى، خالق الناس بخلق حسن. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله ونعمل الحسنات. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، مع الناس أو في الخلاء أو في البيت، أينما كنت اتق الله، والله عز وجل يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، فعلينا أن نتقي الله دائما وأبدا. اللهم اجعلنا من المتقين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت سيئة أتبعها بحسنة، فالله يكفر السيئة بحسنة. وخالق الناس بخلق حسن، حسن أخلاقك مع الناس، ولا تتكبر عليهم ولا تؤذهم. وقال أحمد رحمه الله أيضا، وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية، عن أشياخه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قول لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات، فينبغي أن نكثر من لا إله إلا الله، فهي أفضل الحسنات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله جل جلاله، تقولها فاهماً معناها، كافراً بالمعبودات الباطلة كلها، مخلصاً العبادة لله جل جلاله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا هذيل ابن إبراهيم الجماني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست ما في الصحيفة من السيئات، أن يطمس الله أصائر الذنوب بهذا الذكر لا إله إلا الله، حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. فعلينا أن نكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من قلب خالص. عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي، فيه ضعف. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة، يعني ارتكبت ذنوباً كثيرة ما تركت ذنب، ما تركت من حاجة ولا داجة. فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. قال: فإن هذا يأتي على ذلك، يعني الله يكفر الذنوب بهذا التوحيد والإيمان. إذا شهدت أن المعبودات الباطلة كلها باطلة وأن المعبود الحق هو الله، وشهدت أن محمدًا رسول الله وصدقته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، فالله تبارك وتعالى يغفر لك صغائر الذنوب. تفرد به من هذا الوجه مستور. فلنحافظ على الصلوات الخمس، ونجتهد في ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة، ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع منهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب، أي من هذا النوع، قليل، لم يكونوا كثير، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره، أي عند حلول عقابه، وفجأة نقمه، أي نجيء العذاب بغتة. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم. فعلينا أن نأمر بالمعروف بين أهلنا وأولادنا وإخواننا، كلما رأينا منكر نمنع عنه، ننهى عن المنكر بالحكمة واللين والتي هي أحسن، ونأمر بالمعروف وهو كل ما يحبه الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذا رأوا المنكر ولم ينهوا عنه يعمهم الله بعقاب، ينزل الله عقاب يعم الجميع. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأتِ قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم أجرنا من النار. يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال إكرمة رحمه الله مختلفين في الهدى، وقال الحسن البصري مختلفين في الرزق، يسخر بعضهم بعضا، والمشهور الصحيح الأول. وقوله إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه، فقال ففازوا وسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترقها أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فيجب علينا أن نتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحذر البدع والمعاصي والمخالفات. رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه لهذه الزيادة. وقال عطاء رحمه الله ولا يزالون مختلفين، يعني اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية أي المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. وقال قتادة رحمه الله أهل رحمة الله أهل الجماعة، أي المتمسكون بالقرآن والسنة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبهدي النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ونحذر البدع والأهواء. وقوله تعالى ولذلك خلقهم، قال الحسن البصري رحمه الله في رواية عنه وللاختلاف خلقهم، أي يختبر عباده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فهم فريقين، كقوله فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وقيل للرحمة خلقهم، قال ابن وهب رحمه الله أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، كما قال الحاكم ابن أبان، كما قال الحكم ابن أبان عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة رحمهم الله. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال كما قال الحسن البصري رحمه الله في رواية عنه في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء لجنته، اللهم اجعلنا منهم، وخلق هؤلاء لناره، اللهم اجرنا من النار، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش رحمهم الله. وقال ابن وهب رحمه الله: سألت مالكاً رحمه الله عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء رحمهم الله. وعن مالك رحمه الله فيما رويناه عنه في التفسير: ولذلك خلقهم، قال: للرحمة. وقال: قوم للاختلاف. وقوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، اللهم أجرنا من جهنم. يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس. وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي، لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، اللهم ارحمنا. وقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن أشاء، نعوذ بالله من النار. ولكل واحدة منكما ملؤها. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، أي مكان فاضل، حتى ينشئ الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع عليه رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتي. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، برحمتك وعفوك وكرمك، وأن ينجنا من النار يا أرحم الراحمين. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل عليهم الصلاة والسلام المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات، كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين عليهم الصلاة والسلام أسوة. وقوله: وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله. وعن الحسن رحمه الله في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا. والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف نجاهم، وكيف نجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون، وذكرى يتوفر بها المؤمنون. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم، إنا عاملون، أي على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا إنا منتظرون، أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده، ونصره وأيده، وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم جل جلاله. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيوفي كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب الأحبار من علماء اليهود أسلم رضي الله عنه، عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود، والله أعلم. يعني ختم الله التوراة بهذه الآية: ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وختم بها سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة يوسف، وهي مكية. روى الثعلبي رحمه الله وغيره من طريق سلام ابن سلم، ويقال سليم المدائني، وهو متروك أي ضعيف، هذا الراوي ضعيف، عن هارون ابن كثير، وقد نص على جهالته، وهذا أيضا مجهول أي لا يعرف حاله. وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاءكم سورة يوسف، أي علموا عبيدكم سورة يوسف عليه السلام، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت، وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. وهذا من هذا الوجه لا يصح، سنده ضعيف لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق لفظه، وقد ساق له الحافظ ابن عساكر رحمه الله متابعا من طريق القاسم ابن الحكم عن هارون ابن كثير به، ومن طريق شباب عن مخلد ابن عبد الواحد البصري عن علي بن زيد بن جدعان، وعن عطاء ابن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، وهو منكر من سائر الطرق، لا يصح سنده، سند هذا الحديث غير صحيح. وروى البيهقي رحمه الله في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة، سورة يوسف، أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة أقوال كثيرة، وأقرب الأقوال أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. هذه الحروف التي في أوائل السور الله لم يفسر معناها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر معناها، فنقول الله أعلم بمراده. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة رمضان، وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن العظيم. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير رحمه الله، حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي، حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو وابن قيس الملائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، ونزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا، وقال أيضا حدثنا محمد بن سعيد العطار، حدثنا عمرو بن محمد، أنبأنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال فتلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله لعلكم تعقلون، ثم تلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث الآية، وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهوية رحمه الله عن عمرو بن مرة القرشي الأنقذي به، وروى ابن جرير رحمه الله بسنده عن المسعود عن عون بن عبد الله قال مل، أي سئم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله نزل أحسن الحديث، ثم ملوا أي سئموا ملة أخرى، فقالوا يا رسول الله حدثنا فوق الحديث، ودون القرآن يعنون القصص، فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كافٍ عن كل ما سواه من الكتب ما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان، أخبرنا هشيم، أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، وجد شيئا من الكتب السابقة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أغنانا بالقرآن، لا حاجة لنا إلى ما سبق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، القرآن الكريم. لا تسألوهم عن شيء، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ويخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، لا تسألوا أهل الكتاب لأنهم حرفوا وبدلوا. والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حياً لما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه الصلاة والسلام. فيكفينا القرآن، لا حاجة لنا إلى الكتب السابقة لأنها نسخت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله ابن ثابت قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة، بنو قريظة يهود، مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل القرآن وفيه غنى عن كتب السابقة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له، أي لعمر رضي الله عنه: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب الغضب. وقال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، حدثنا علي بن مسر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس سنبلد، فقال له عمر رضي الله عنه: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس سنبلد؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، أن يعود إن كانت معه. قال: فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه اجلس، فجلس فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص إلى قوله لمن الغافلين. فقرأها ثلاثا وضربه ثلاثا، فقال له الرجل ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال أنت الذي نسخت كتاب دانيال، دانيال نبي من الأنبياء عليهم السلام. قال له عمر أنت الذي نسخت أي كتبت كتاب دانيال عليه السلام؟ قال مرني بأمرك أتبعه. قال انطلق فامحه، امحو ما كتبت، فامحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة أي يعاقبك. ثم قال له اجلس، فجلس بين يديه. فقال انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم أي في جلد، مكتوب في جلد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قال قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، الله تعالى أنزل القرآن وأوحى إلى الرسول السنة، يا أيها الناس إني قد أوتيت أي أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها أي بالقرآن والوحي بيضاء نقية، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل عن المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا التمسك بالقرآن والسنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة لنا إلى الكتب السابقة. وقد رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره مختصراً من حديث عبد الرحمن ابن إسحاق به، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن ابن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري لا يصح حديثه، بسنده راو ضعيف. قلت وقد روي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثني عمرو بن الحارث، حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي، حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص اسم بلد في خلافة عمر رضي الله عنه، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة يعني كتابة، فأخذها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قال إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال لا عليكما، لعلكما كتبتما منه شيئا. قال لا. قال سأحدثكما انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، وكان أهلها يهود في ذاك الحين، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت هل أنت مكتبي ما تقول، يعني تكتب لي ما تقول؟ قال نعم. فأتيت بأديم أي بجلد ليكتب لي، فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكوع في الأكرع. فلما رجعت إليه قلت يا نبي الله وأخبرته، قال ائتني به. فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما أتيت به قال اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون أي يغضب، فتحيرت من الفرق أي من الخوف، فما استطعت أجيز منه خوفا أجيز منه حرفا. فلما رأى الذي بي دفعه ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء أي أهل الكتاب لأنهم غيروا وبدلوا، لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا، حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا أي عقوبة لهذه الأمة. قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما أي أوراقهما وحفرا لها فلم يألوا أن يعمقها ودفناها، فكان آخر العهد منها. فالله عز وجل أغنانا بالقرآن والسنة، فلا حاجة لنا إلى الكتب السابقة. وكذا روى الثوري رحمه الله عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. وروى أبو داود رحمه الله في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه، والله أعلم. فلا حاجة لنا إلى ما سبق، يكفينا القرآن والسنة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى اذكر لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قصصك عليهم من قصة يوسف عليه السلام، إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب عليه السلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، على 4 على نسق واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الله أكبر. الله أكبر.